مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وصل بنا الحديث إلى خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة. الفصل الثالث في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. قال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء، ومن سن سنة هدى فأتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولأحمد بإسناد جيد عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك ابن مروان فقال: يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: ترفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبك إلى شيء منها. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. وفي حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم قال: ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني، حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني، فلأقولن رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعضها زيادة: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجتهم، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق أي فضة، ثم جاء آخر ثم تتابع حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعدهم كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعدهم كتب له عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. قلنا أن هذا الحديث يجب عليك عندما تذكره أن تأتي بمناسبته، فكما أن لبعض آيات القرآن أسباب نزول، كذلك لبعض الأحاديث أسباب ورود، وسبب ورود الحديث يبين المراد منه. لأن كثيرا من الناس يشكل عليه هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يظن بذلك أن الإنسان إذا أحدث شيئا واستحسنته العقول هو من السنة الحسنة، وهذا غير صحيح. بل من سن في الإسلام سنة حسنة أي شيء مشروع دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن أهمله الناس في زمن من الأزمان أو في مصر من الأمصار، فقام رجل شرح الله صدره وعمل به وسابعه الناس، هذا هو المعني بالحديث. أما أن نقول في الإسلام بدعة حسنة هذا ما يكون. يقول: وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: أعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. قال: هذا حديث حسن، والأحاديث في هذا كثيرة وفي هذا كفاية. طبعا فينا عندك في التعليق للترمذي وقال حديث حسن، قلت أخرجه ابن ماجة وابن أبي عاصم وقال أبني في ضلال الجنة، إسناده ضعيف جدا، فيه كثير بن عبد الله وهو ابن عمرو بن عوف مطروق، قلت والحديث ضعيف وكثير بن عبد الله. قال الحافظ: ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. نقولنا قبل ذلك وبنشدد على هذه المسألة إن مسألة التحسين والتضعيف أرجو أن تتسع فيها الصدور، ولعلكم تذكرون في الجزء الأخير في رسالة رفع الملام كلمة شيخ الإسلام قال: وعلم الرجال علم واسع. فلعل هذا الذي قاله العلامة الألباني في هذا الرجل، لعل الكلام فيه غير ذلك، والكلام متناثر، وما وقع عليه البعض قد لا يقع عليه الآخر. فليس معنى أن الألباني ضعف الحديث معين أو العكس معناه هذا هو القول الفصل، لا يا أخوانا، هذا الكلام بعيد. وبفضل الله عز وجل أقصى ما يمكن أن يقال إن الأحاديث الذي ورد فيها اختلاف بين أهل العلم كلها في المسائل التعبدية أو في شغل أو في المعاملات، أما بفضل الاعتقاد وأصول الدين فالأمر فيها واضح، فلله الحمد والمنة. يقول الفصل الرابع والخامس ما في هذه الأبيات: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. كل أي أمر كان خالف الوحيين نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثان أيضا، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد، أي مردود على مبتدعه من كان بغير من بدون شك. قال تبارك وتعالى: ومن يتبع ومن يبتغر الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الإسلام هو الذي أنزله الله عز وجل به كتابه على رسوله ليبينه للناس، فتلاه الرسول على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته. وتقدم في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقلنا كل بدعة ضلالة هذا عموم لا مخصص له. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفي السنن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفيها عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد في رواية: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقلنا أن الكلب مرض، ومرض الصعار الذي يصاب به الكلب، فإذا يعني عض آخر انتقل إليه المرض، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل فيه. يقول: وفي لفظ بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وفي الصحيحين وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبله شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. البدعة ضلالة، ثم أعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا. ووصف الطائفة الناجية من 73 فرقة بقوله: هم الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. خد بالك الفرق بين البدعة والمعصية، إن البدعة فاعلها يتقرب إلى الله بها، أما المعصية لا. فهنا لما قال فضابط البدعة المكفرة إلى آخره، مضيف إضافة: تعبدا لله بما فعل، عشان تكون بدعة. يعني هنا لما قال: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم تعبدا بذلك. يبقى هو فعل كل هذه الأشياء تعبدا، أما إن فعلها مع اعتقاده أنها معصية هذا ليس بمبتدع بل عاص. كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرور ملبس عليهم، مغرور ملبس عليه، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحد عليهم وإلزامهم به. القسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منهم تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسلهم، كبدع المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرهم، وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشوات نفسانية وأغراض دنيوية كما روى الإمام أحمد وحسنه والترمذي وحسنه عن أبي عمران الجوني قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلنا فأين الصلاة؟ قال أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد فعلتم. وله عن ثابت البناني بإسناد نير قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما أعرف فيكم شيئا كنت أعهدهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال قلت يا أبا حمزة، وهي كنية أنس بن مالك، الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن أبي الصلت، فإذا مروان يريد ارتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله؟ فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وفي رواية مسلم فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال يا أبا سعيد قم قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيدي لتأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أيضا قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرجه فيه ولم يكن يخرج فيه، وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد من هذا؟ قال فلان ابن فلان. قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فاستطاع أن يغيره بيدي فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلت والمرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ولعل تغيير هذا الرجل على مروان كان طارة أخرى في غير المرة التي غير فيها أبو سعيد الخدري بيده ولسانه، لأن تغيير أبي سعيد كان عند أول ما ابتدع ذلك ابتداء والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فإذا نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وفيه عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وفيه عن عمار ابن ريبة قال: رؤيا بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، اللي هو عند الدعاء فقط. نعم، لا، الصواب خطبة واحدة فقط في العيد، هذا مخالف. فين؟ أيضا في العيد، في الجمعة، ماشي. وتقدم في فضائل الصحابة نصيحة سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة، وعظتهم إياهم عن سب الصحابة. وعن عامر بن سعد رأى جماعة عكوفا على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين، فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير، فنهى عن ذلك فلم ينتهي، فقال: أدعو عليك. فقال الرجل: تتعهدني كأنك نبي. فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله اليوم آية وعبرة. قال: فخرجت بختية نادرة من دار آل فلان لا يردها شيء، حتى دخلت بين أضعاف الناس، فافترق الناس فأخذته بين قوائمها، فلم تزل تتخبطه حتى مات. قال: فلقد رأيت الناس يستعدون وراء سعد يقولون: استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. وعن مصعب نحوه طبعا. فخرجت بختية نادرة، هي الناقة أو الجمل، ناقة أو الجمل، وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب نحوه وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم، رضي الله عنهم وأرضاهم، أمين. يبقى القسم الأول من تقسيم البدعة باعتبار الإيمان والكفر بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. فالبدع في العبادات قسمان أيضا: التعبد الأول، التعبد بما لم يأذن الله تعالى به أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص وبالصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هو مضاهئون فعل الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، كخشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت له كصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك. طيب، هنا التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ده بتحكمه قاعدة اكتبها: كل ما أطلقه الشارع من الأمور التعبدية، كل ما أطلقه الشارع من الأمور التعبدية وقيده الناس ببعض القيود، كل ما أطلقه الشارع من الأمور التعبدية وقيده الناس ببعض القيود تعبدا بدون إذن من الشرع فهو بدعة. تعبدا، كل ما أطلقه الله من الأمور التعبدية وقيده الناس ببعض القيود تعبدا بدون إذن من الشرع فهو بدعة. أهم شيء عندنا في التعريف اللي هو إيه؟ تعبدا، يبقى عبادة معينة الشرع أطلق، جاء رجل وقيد هذه العبادة ولكن التقييد جعله تعبدا، أي قال إن القدة هو يعني الزمان ده أو المكان ده أو الهيئة دي أرجى إلى الله في القبول بدون إذن من الشرع. لا شك ها؟ أي نعم لا شك أن هذا من البدع في دين الله. وفي الصحيح عن أنس في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. اكتب عندك وكان هذا في الحج وقد نظر الرجل أن يحل ماشيا. وقد كان هذا في الحج وقد نظر الرجل أن يحج ماشيا. وفيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يقوده بيده. وفيه عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محله وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا محله، وأمره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. وفيه عن عبد الله بن عمر سئل عن رجل نظر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وعن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نظرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. والمعنى أن النظر قرب من القربات، إذا كان مشروعا كصوم ما لم ينه عنه من الأيام فإن نظر صوم يوم منهي عنه كان نادرا معصية لا طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، وقال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. وعن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بيع لهم إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة، قال ذلك ردا لبدع المروانية في ذلك. وفيه عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفيه عن أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر وأنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وقال للذين صاموا بعد أمره بالإفطار أولئك العصاة. اكتب عندك وكان هذا في غزوة الفتح. يقول ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مفتدة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الربعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك، وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعا أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ولم يقل فقد بطل وضوءه. وكذا قراءة القرآن ركعا أو سجدا منهي عنها شرعا ولا يبطل الصلاة. اكتب عندك والضابط في ذلك. والضابط في ذلك أن العبادة المتصلة أي التي لا تتبعض، أن العبادة المتصلة أي التي لا تتبعض إذا زيد في أركانها متعمدا بطلت. وأما العبادة الغير متصلة والتي تتبعض فعلى العكس. وأما العبادة الغير متصلة، قلنا العبادة المتصلة التي إيه؟ لا تتبعض، إذا زيد في أركانها. نعم. العبادة المتصلة التي لا تتبعض إذا زيد في أركانها متعمد بطلت. وأما اللي هي إيه؟ الغير متصلة والتي تتبعض إذا زيد في أركانها لا تبطل. ماشي يا مشايخ؟ ها؟ واضحة؟ طيب في سؤال بقى بيطرح نفسه، وهو ايه ضابط الاتصال وضابط التبعيض؟ واخدين بالكم؟ يعني ايه معنى عبادة متصلة أو عبادة لا تتبعض؟ معايا يا عبد الله؟ الجواب يا اخوانا أن أي عبادة لا يمكن الفصل بين أركانها من غير جنسها دي تعتبر لا تتبعض. وهي الصلاة يعني، ليه؟ لأن احنا بين أركانها ما يمكن أن نفصل فيها بأمر إلا من جنسها، بعكس مثلا الطواف. انا ممكن وانا بطوف بالبيت وانا وراجع بعمل نتكلم، بعنا واشترينا واحنا بنطوف مثلا، يعني ما هي مخالفه، ولكن لا تبطل، تعتبر العباده ايه؟ ها، تتبعض منفصله. فالعلماء قالوا ان اللي بتتبعض وبتنفصل لو زودت فيها لا تبطل. طيب التي لا تقبل التبعيض ولا وهي متصله ان زدت فيها ايه؟ تبطل. هذا الذي ذكروا الصلاه، وبعد ذلك تنازعوا في بعض الأمور التعبدية بين الاتصال والتبعيد، ولكن اتفقوا على الصلاة. نرجع. والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة أو بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقي فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولا أكلي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشروطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقولون أحدهم أعتق يا فلان وللولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وأمثاله كثيرة. كل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة. طيب أقف عند هذا الحد ونفرغ إن شاء الله من هذا الكتاب في اللقاء القادم بإذن الله، وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا.